لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ويتجدد اللقاء. منذ عامين كان لنا عدة لقاءات مع ضيف كريم من الولايات المتحدة الأمريكية، كان له قصة مع رحلة من الضلالة إلى الهداية. بعد أن كان داعي شرك، صار بفضل الله عز وجل من أكثر الدعاة تأثيرا في الساحة، واهتدى على يديه بفضل الله عز وجل خلق كثير. ضيفنا هو فضيلة الشيخ يوسف إستس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I guess everybody already knows you since we've been here 2 years ago. Everybody loves you so much. Everybody was so excited about the story of your Islam. So I would like to give you the panel to give a welcome greeting to the viewers and say whatever you want to say in the beginning before I start hammering you with questions.
Yes, yes, mashallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam rasulullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا. It's so happy chance for me, first of Taiba, such a good chance for me to be here today with all of you and be here in Cairo, Egypt, Al-Qahra, the place where the person came from who gave me the Shahada, and so much beauty, so much blessings, barakah coming from this place.
How am I supposed to translate for Saida?
That's a good one.
فضيلة الشيخ يوسف يرحب بالسادة المشاهدين وأقول أنها فرصة سعيدة جدا لزيارة مصر أرض الكنانة مرة أخرى، خاصة وأن فيها الشخص الذي كان سببا في إسلامه، وهذا عرفان بالجميل نقدره له. يسعدنا أن تشاركوننا باتصالاتكم ورسائلكم على الهواتف المعلنة على شاشة قناة الرحمة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل بسؤال الشيخ بعض الأسئلة، ثم إن شاء الله نتواصل معه من خلال أسئلتكم أحبتي في الله. شيخ يوسف، after we greeted everybody and everything, we'd like to get into business, serious business.
Okay.
We really want to make the best use of our time here in the program.
Absolutely.
As usual, there are several things that we needed to discuss. In the previous meeting 2 years ago, we discussed the story of your Islam, how did you come to Islam, and so on. Now there is a very important link, which is, you mentioned that your parents too have accepted Islam as well. All of you guys were involved in missionary business, in Christianity, and so on. So how did your parents, particularly your father, how did you confront them with the fact that you've accepted Islam?
Bismillah, alhamdulillah. The first thing I mentioned actually is that my father and his wife accepted this concept was not a problem. But my own mother, my biological mother, she didn't, and actually became very adamant against the idea of her son being one of those Muslims.
Mm-hmm.
So I think we should clear that up before we go any further.
Okay. هذه معلومة أنا طبعا لم أكن على دراية بها. أنا سألت الشيخ أولا منذ عامين تناقشنا في قصة إسلام الشيخ، وأظن أن معظم الإخوة المشاهدين ملم بهذه القصة الرائعة التي لها رونقها وأثرت فينا جميعا، وكيف أنه كان يحاول أن يدعو أحد إخواننا المصريين إلى الدخول في النصرانية، فانتهى به الحال لأنه هو وزوجته وأهله جميعا دخلوا الإسلام. الشق الجديد في القصة أننا لما سألته كيف تقبل والدك خبر إسلامك، أنا أعلم أنهما قد أسلما، وكيف دعوتهما إلى الإسلام، فقال في الحقيقة الذي دخل في الإسلام أبي وزوجة أبي، أما أمي التي ولدتني فلم تدخل الإسلام، بل كانت في حيرة من أمري كيف انتهى بي الحال إلى الدخول في هذا الدين الذي يعلم الجميع كيف انظر الغرب إليه. ونستكمل مع الشيخ إن شاء الله. What about your father and your stepmother, right?
My father actually is the one who facilitated my coming into Islam by letting me meet Muhammad Abdurrahman, who, by the way, we met him today, but he had to go home to take care of his mother and family, so he wasn't able to be on the program with us tonight, but he's sending big salams to everybody.
Right. He said, الشيخ يقول أنه بدون قصد أبوه والده هو الذي قدم إليه الشخص المصري الذي اسمه محمد عبد الرحمن والتقينا به من قبل في حلقة خاصة من أجل أن يشترك في تجارة سويا. هو لم يكن يعلم طبعا أن الحال سوف ينتهي بهم جميعا إلى الدخول في دين الله عز وجل، ولكن كان أبوه هو السبب في تقدمة محمد عبد الرحمن إلى الأسرة من خلال المشاركة في عمل ما أو تجارة.
So my father actually met Muhammad Abd al-Rahman in business, and when he told me, okay, I'm going to be doing business with a man from Egypt, I was excited, I was happy, until he said he was a Muslim. Now this part everybody knows up to that point, but it was actually the way my father was so careful to protect Muhammad Abd al-Rahman from any kind of slander or, you know, these Muslims are so and so and so. But my father was actually defending him from the beginning. Hmm. And then when we talked about religion, and I said, you know, I am going to convert this man to Christianity. And my father is the one who said, no, leave him alone. He has his religion and there's nothing wrong with that. Hmm. And then another incident when the priest became close to Islam and wanted to enter Islam, again it was my father who was saying, yes, let him go to the mosque and learn about Islam. It's good.
Right.
Even when the priest accepted Islam, my father said it's good for him.
يقول أن والده كان رجلا معتدلا لم يكن كباقي الغربيين المتعصبين والمهاجمين للإسلام، بل كان رجلا محيدا. فلما قدم محمد عبد الرحمن كشريك عمل لابنه يوسف أو جوزيف إستس، كان يوسف ينوي تنصير محمد عبد الرحمن، وكان والده الذي يقي محمد عبد الرحمن من أي مفاجآت ممكن يوسف يواجهه بها، من أي أسئلة ممكن تحرجه، من أي علامات تسبب له المضايقة إلى غير ذلك. وكان هناك قس آخر يقيم معهم جميعا. لما أظهر هذا القس الرغبة في زيارة المركز الإسلامي محمد عبد الرحمن والتعرف على الإسلام، كان والد يوسف إستس الذي يشجعه على ذلك، بينما كان يوسف يعارض ذلك بشدة.
So, I think my father always had an inclination toward at least being fair toward Islam and toward Muslims, to the extent that he even told me that it's, you know, the attitude that I had in the beginning was not right, that this is not the proper approach, and that I should give proper attention to the things that Muhammad Abd al-Rahman was teaching us. And actually, when we would sit around at night and have discussions, I was the one who's looking to do manadhara, the debating, you know. Mm-hmm, mm-hmm. But my father was the one who was sitting back saying, well, you know, there is a point here and a point there that he has, again, defending Muhammad Abd al-Rahman. So it should have been no surprise, really, that in the end, after I accepted Islam, eventually my father also said, you know, Islam is the right way.
But here is a surprise. After all, it was you who accepted Islam before your father.
Out loud, that's true, but maybe he accepted in his heart and I didn't know it. I don't know about that.
But after all, I mean, did it take a long time? I mean, after he accepted Islam, how long did it take him to declare his Islam?
Translate everything to this point and give me time to think about how to explain this.
Sure. الشيخ يوسف يقول كان باختصار، مثلا لما يلتقي الجميع على الطعام على العشاء مثلا، كان يحاول يوسف أن يدير مناظرة بينه وبين محمد عبد الرحمن الذي كان ينظر إليه على أنه سهل التنصير، ولكن الذي كان يقف في دور المحايد والد يوسف إستس. وطبعا الشيخ يوسف يقول يزعم أنه لعله كان يميل إلى الإسلام ولكن سرا لم يظهر ذلك. أنا سألته سؤال وقلت له، العجيب في الأمر أن مع أن أباك هو الذي أظهر لا أقول ميلا للإسلام ولكن كان رجلا معتدلا لم يكن مهاجما، العجيب في الأمر أن يوسف دخل في الإسلام قبل والده، فما السبب؟
So I think the best way to explain it is to tell you something that happened. That after I came into Islam, I had this idea that I really need to debate with my father now. Mm. So I never stopped this debating business, you know.
Mm.
So I used to debate Christians about Christianity. Then I was going to debate a Muslim about Islam. And now I'm going to debate with my own father, who is the one who taught me about religion to start with.
Mm.
It seems like I'd had this problem of wanting to prove points that I didn't know what I was talking about.
Mm. الشيخ يوسف يقول أنه كان له ميول إلى المناظرة ديبيت منذ الصغر حتى أنه كان يناظر أقرانه في النصرانية فلما أسلم الشيخ يوسف انتقل من مناظرة محمد عبد الرحمن ومحاولة إقناعه إلى الدخول في النصرانية إلى مناظرة أبيه مناظرة والد الشيخ يوسف من أجل إقناعه بالإسلام وأقول هذا الشيء كان في دمي وفي طبعي وسوف نعلم نتيجة هذه المناظرة
So one night it got pretty strong. I was saying, Dad, it's so and so and so, and he would come with his points. My dad was a very calm person, very patient, very calm, the most serene of personalities I'd met in this life until I met some Muslims.
Hmm.
And I would be screaming almost and telling him, no, it's like this, and the Bible does it, and all this and that. Especially about things about Allah in the Bible.
Hmm.
And it happened that one night some Muslims were at the house watching my father and I have this discussion. And they went, and they told me, we don't want to tell you what to do. This is not our place. But the relationship between a man, you know, and his son is not like this in Islam. You can't talk like that to your father. You have to be respectful and not do that. And I didn't know that.
Was the person you said that he was a Muslim and he was present at the time, was he Muhammad Abdul Rahman as well or another person?
No, this is just one of the brothers from the mosque.
Okay. So, الشيخ يقول أنه ذات مرة بينما يناظر والده في مسألة الإسلام ويحاول أن يقنعه خاصة أنه كان ملم بما في الإنجيل لا غير ذلك The Bible احتد في النقاش مع والدي في حضور أحد المسلمين فنبهه هذا الرجل المسلم أن طبيعة العلاقة بين الأبي وأبي وابنه والابن وأبيه في الإسلام تختلف عن ذلك تماما لابد أن يكون هناك احترام تام من الابن الأب وإن كان الابن يحاول أن يقنع الأب بوجهة نظر هي صحيحة في الأصل ولكن لابد أن يكون هناك احترام من الابن الأب وقال أنا أول مرة كنت أتعرف إلى هذه الطبيعة من خلال الإسلام
Now, it's interesting you mentioned was that of Muhammad Abdul Rahman because he actually is the one who used to stand up when my father would come in the room. He would always stand up
And pull the chair for
and
him.
And pull the chair for him and put a pillow in the chair.
Mm.
And one time I even told him, come on, what are you doing this for? And he said, because in Islam, this is the appropriate thing to treat the elders.
Yeah.
And I said, well, you know, it's my father. If anything, I ought to do it. He said, well, why don't you?
Mm.
So I was learning already from him how to treat your parents.
يقول الشيخ بمناسبة أني سألته عن كان إذا كان هذا الشخص الذي حضر هذه المناظرة هو محمد عبد الرحمن أم لا أم شخص غيره قال بالمناسبة أنا تعلمت من محمد عبد الرحمن أيضا أدب التعامل مع الوالد الذي كنا نفتقده في أمريكا فمثلا يقول كلما حضر أبي خاصة عند الطعام يفزع محمد عبد الرحمن إلى الوقوف ويسحب له الكرسي ويضع له المخدة على الكرسي من أجل أن يجلس فسأله يوسف إسس لماذا تفعل هذا قال هكذا أمرنا ربنا بمعاملة كبار السن إلى غير ذلك فقال إذن أنا أولى منك بفعل هذا مع أبي فقال ولما لا تفعل
So after I began to apply Islam, the teachings of Islam Not arguing with my father, just sitting there and listening to what he had to say and being polite and serving him. That's when everything started to really turn around. And that's when he started offering to take me to the mosque to pray, because it was about a half-hour drive.
Mm.
And he would take me up there. And he would sit in the car and wait for me. Or he might come in and take a chair and sit
there. But he was not a Muslim yet. Did he accept Islam when he started offering to take you to the mosque?
Just tell the story. You'll see what happens.
يقول الشيخ بعد ذلك بعد أن بدأ يحسن معاملة والده بدأ والده الذي يعرض عليه أن يأخذه إلى المسجد وأصحابه وإن كان ينتظره في السيارة.
Because something funny happened to me. And that was that after some months, there was what they call an ijtima,
a gathering
for Islam in the mosque. And my father took me up there and he sat there with me through the whole thing. He'd sat in a chair. And I'd be sitting there on the floor talking to my friends, you know. And one of them, he asked me, now how long has your father been a Muslim? Because we saw him pray beside you guys. And I said, oh, he's not a Muslim, actually. He just believes, you know, there's only one God, and he really likes to be around the Muslim. But actually, you know, and I start trying to explain all this stuff. Then another Muslim asked me the same thing. How long has your father been a Muslim? I said, okay, well, he's not actually a Muslim, but he brings me up here all the time, and sometimes he sits in the chair and pray. And then another Muslim asked me, and I was saying all this stuff, you know. And finally, somebody said, well, how long has your father been a Muslim? I said, he's sitting right there. Why don't you ask him? Yeah.
And what was the answer?
They said, sir, how long have you been Muslim? My father smiled, and he looked at me, and he looked back at them, and he said, about a year.
Really?
Now that would have been before I was.
Exactly. And was that true? I mean, did he really accept Islam?
Yeah, and he said his shahada, by the way.
Before you?
No, he said his shahada in front of me after that event.
Oh, but that means you understood from that he has been a Muslim before you.
At least in his mind. It was his words, not mine.
Okay, هذا أمر شيق جدا. الشيخ يقول أن والده كان يصحبه إلى المركز الإسلامي, أحيانا يجلس في السيارة حتى ينتهي يوسف من الصلاة, كان مبتدئ في التعلم في الصلاة إلى غير ذلك, وبدأ ذات مرة يدخل معه ويجلس, لأنه كان رجل مسلم كان يجلس على الكرسي. الناس الأخوة المسلمون في المسجد في المركز الإسلامي تعرفوا على يوسف أنه مسلم جديد, فكلما رأوه مع والده كانوا يسألون, سأله واحد واثنين وثلاثة وأربعة وحتى الخامس كما يقول الشيخ, هذا السؤال, منذ متى أسلم والدك؟ فكان دائما يجيب أنه لم يسلم بعد, ولكنه فقط يأخذني إلى المسجد, يصحبني إلى غير ذلك. فلما سأله الشخص الخامس قال, ولما لا تسأله؟ فذهب هذا الشخص المسلم ليسأل والد يوسف منذ متى أسلمت؟ قال, أسلمت منذ عام. وهذه أيضا مفاجأة بالنسبة لي شخصيا, لأن لم أكن أعرف ذلك. ثم نطق بالشهادتين. يقول الشيخ يوسف إجابة على سؤالي لي, هل فعلا والده كان أسلم قبله, وتقديم محمد عبد الرحمن للأسرة كان من باب تقديم الإسلام في صورة فطرية عفوية إلى الأسرة بالكامل أم لا؟ فقال, نحن لم نكن نعلم أبدا بإسلامه, ولكن على الأقل أنه قال أنه كان يؤمن بمسألة التوحيد قبل ذلك بعام, ولكنه نطق ساعتها بالشهادتين في المركز الإسلامي, أي بعد إسلام يوسف إستس. How long was it after he accepted Islam that he pronounced his Islam, his shahada?
It happened one time when he was having an attack and I was taking him to the hospital.
You mean a heart attack?
It was like a mini stroke or something like this. And on the way to the hospital, I was so worried, you know, if he died or something like that without shahada. And although he was suffering, I felt the need to say to him, Dad, you know, please, what do you really believe? I don't want to put the words in your mouth, but what do you believe? He said, about what? I said, about God. He said, well, God is one. I said, yeah, what about Trinity? He said, it doesn't exist. Now, my father was an ordained minister, and now he's saying it doesn't exist. He said it never existed, and I never believed in it. I only believe in one God.
Even though when he was a minister.
He said, Jesus is a prophet of God. And I remembered that he used to tell people that, and I didn't really think about the value of what he was saying, because you know, when my dad talked, people listened. You know, he had a very calming way of saying things, and you didn't ever feel upset. And the way he was saying it, there is only one God. Jesus is his prophet. Well, it does say that in the Bible. So when it came to the second part, I said, well, what about Muhammad? I just said, what about Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? He said, and he is the prophet of God.
Ajib.
So there you have it, you know. And then after that, my father would ask me sometimes. He'd even call me, come over and show me more about the prayer. Let's go to prayer together. I really want to
add this before I start translating, which is, you made a very important remark when you said that when he had an attack and you escorted him to the hospital, you said that you were very worried that he might die without saying the shahada, right?
Yeah.
Would you explain to the viewers, please, what difference does it make if somebody dies outside the folds of Islam?
This is a subject for big scholars to talk about, and I've read some of the books and actually wrote in English about 9 points of the Shahada. And it frightens me even to think, even now, when I read those points, do I really have all these points? Because if a person dies with the Shahada, it is a guarantee that person will go to the paradise, provided these points are all there. Adhering to it, dying on it, denying what negates it, confirming what affirms it, and the idea of knowing it, saying it, pronouncing it, all of these things are a part of the Shahada. Shahada, as you know better than me, is to bear witness to something. But it's not just to say it with your mouth, but it is to understand it with your mind and act with your body, but most important is to feel it in your heart. Do you have anything in your heart against your Shahada? And so many Muslims I've dialogued with over the years have confronted this problem themselves and realized they had to clean their own hearts to be sure their own Shahada was working.
So what about if somebody dies without the Shahada? Without recognizing the oneness of
Because
God.
I'm not Allah, I'm not going to say I know what will happen to anybody other than what we know from the Quran and the Sunnah. But what we know from Prophet Muhammad, peace be upon him, in regard to a particular ayah in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 185, وَمَمْ يَبْتَغِي غَيْرُ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنْهُ خَسَرِينَ. And because you all know Arabic, I don't need to translate it. But with regard to this, there's a hadith in Sahih al-Bukhari that says that whoever of the Jews and Christians hears about me and my message and doesn't accept Islam, then they will be in the fire. So it's very clear that if a person knows and understands that there really is one God and Muhammad is the messenger, then there is no real option left.
هذا المقطع مهم جدا أحبتي في الله ومن خلاله نتبين هذه النعمة الكبرى التي نحياها نحن المسلمون الذين ولدنا في الإسلام. يقول الشيخ ذات مرة وأبوه في حالة مرضية شديدة، كان مصاب بشبه سكتة، فأسرع به إلى المستشفى، وفي الطريق طلب من أبيه أن ينطق بالشهادتين. ثم أنا علقت على هذا الجزء وقلت له، لماذا؟ ما الفرق بأن يموت الإنسان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن يموت وهو لا يشهد بذلك؟ وباختصار شديد، الشيخ تلا آية من سورة آل عمران وحديثا في الصحيح. أما الآية فهي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الحديث فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يدخله النار أو ما معناه. فالشيخ يؤكد على هذه المسألة، مسألة أن يتشبث الإنسان بالتوحيد وأن يموت على الإسلام. هذه نعمة من الله عز وجل بها علينا. وأنا الآن سوف أسأله سؤال عن حادثة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع تعليقه عليه. You know, you just reminded me with an incident. This Jewish boy who was serving the Prophet صلى الله عليه وسلم.
Yes.
And when he got sick.
Yes.
The Prophet صلى الله عليه وسلم rushed to visit him. This is a message to the Jews who say that you know how much Islam came to destroy them and hate them, etc. So Nabi صلى الله عليه وسلم visited him. And when he recognized that he was about to expire, he asked him to say one thing. You know it. What was it? And would you reflect on the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he smiled afterward and he said what?
Yes, actually the hadith, and you know it much better than me, the English that we understand from it, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, knew about this boy, the Jewish boy, who was a very good boy, you know, and he was dying. Prophet sallallahu alaihi wasallam went to him because he kept asking for the Prophet. So they sent for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come. And when he went to the boy just looked up into his eyes, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam just knew, you know, he just knew. And he told him, قُلْ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهُ. Say, there's none to worship except Allah. Give the Shahada. Give the Shahada. The boy didn't say anything except he looked straight to his father. And you know, people, especially in those days, they understood eye movements. They understood body language. The father knew what the boy is asking with his eyes. Can I do this? See how much respect he has for his father. He wants to do this, but still he looks to his father. And then the father tells him, obey Abu Qasim. Do what Muhammad is saying. Do it. The father told him to do it. And he did it. Ashhadu la ilaha illallah. Ashhadu Muhammad Rasulullah. And the boy expired. And the Prophet ﷺ was seen leaving, smiling. So much they could see his molar teeth. He was smiling. And he was happy. He said, this is one who is saved from the fire.
So, that word saved him from fire. سألت الشيخ عن حديث يعلمه الكثير منا ألا هو لما مرض غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه عاده في بيته نظر إليه وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله تكرر السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم والغلام ينظر إلى أبيه والشيخ يعقب على ذلك بمدى احترام الابن لأبيه وعلم الأب رغبة أبيه رغبة ابنه في أن يسلم مع علمه يقينا أن الإسلام هو الدين الحق ولا طريق إلى الجنة إلا من خلال الإسلام فقال له الأب أطع أبا القاسم فقالها الولد ثم مات مع أن لدينا حادث وفاء أليم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار يا له من مشهد مؤثر نستفيد منه أنه لا نجاة ولا نجاء إلا بالتوحيد التوحيد الخالص الذي لا يخلد به العبد في النار مهما بلغت معصيه لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شيخ يوسف enough drama now and would really like to shed some light on some very important things such as I know that you and I we came here to film a program about refuting misconceptions and how often
absolutely that, very important
how subject. Often that non-Muslims raise misconceptions about
Muslims too?
And Muslims too. That's right. Muslims too. This is really weird, isn't it? And I would like for you to shed some light on how Islam saved the woman. Compared to, I'm not talking about comparing to the ignorant times before Islam during the Meccan pagans or in the Roman Byzantine Empire or in Greece. I'm not talking about those ancient times. Rather, I'm talking about as of today, in modern societies. What did Islam offer to a woman in our modern society, and how did Islam save a woman?
Oh, that's a beautiful question. And Islam is a beautiful way to solve the problems. One of the things, and it's sticking in my mind all today, actually, what I was thinking, and I was so surprised when you brought that up and said that, because what I observe, actually, today in the Western world, in this modern society, is that the women are double abused, because not only are they being subjected to some very, very bad treatment, they're being told that it's good treatment, and many of them are believing it. The idea that women have to go out They have to be educated. They have to have a career. They have to look at a certain standard. Mm. They have to show portions of their body. They have to be exposed. And if they're not, then the men who dominate that society will make them feel like they're inferior. Mm. That you have to meet a certain benchmark that we're setting for you. You have to come out and you have to do this and you have to do that. And without realizing it, they're playing right into the hands of the shaitan. Most women today don't realize that. But when they start to wake up to it, and they look to Islam and they say, now wait a minute, in Islam I don't have to go out here and have a career. Mm. I can use my time for what I enjoy most, which is to stay home, take care of the house, be with these children, and I like my family. I want to be with my family. Mm. And I want my husband to go out and work. I want him to be gone during the day when I'm home. I don't need him under my feet. And then when he comes home, I like he's tired and he's worked hard, and I take his money, pay some bills, and he, you know, because this is normal and I feel good about it. I'm me and he's him. But when the woman is competing against the husband, and she's working in real estate and he's a pharmacist, and they're both out here working all day long, but when at work she has to look a certain way, wear certain kinds of clothes, it mustn't cover herself up too much. Some places even have laws against a woman covering herself up. This is so amazing. This is astonishing to me. Because I remember back years ago when there were laws that prohibited women from showing their legs. They couldn't. In the 60s, when they started raising the legs, the skirts on the legs, then here's what's happening. In some of the states in the United States, they're talking about laws that they have, city laws, and can they do this, can't do it on TV. Now it's the other way around. If a lady would like to cover up her hair in France, for instance, oh, wait a minute, why are you doing it? Are you cold? Okay, then you can do it. Are you working around food? Okay, you can do it. But you're a Muslim? No, take that off of there. You can't have that. Is that right or wrong?
It is, to some extent, at least.
This is what's happening.
Yeah.
Islam is coming to break down this and give the woman back her rights and let her make choices based on what she feels rather than what she's being tricked into believing.
جزاك الله خيرا. من أهم الأسباب الرئيسية لزيارة الشيخ يوسف هو تسجيل برنامج لدرء الشبهات الموجهة للإسلام من أعدائه. لما ذكرت ذلك قال بل ومن بعض أبنائه. وهذا تعقيب كبير ومطلع على الأحوال. فكثير من أبناء الإسلام أو على الأقل من ينتسبون إلى الإسلام اسما فقط يصوبون إليه سهمهم. فمن أهم المواضيع التي سوف نناقشها في برنامج درء الشبهات مسألة المرأة. وأنا لما سألت الشيخ يوسف كخبير في الدعوة في العصر الحديث ومن أنشط الدعاة في هذا العصر ومن أنجاحهم سألته لا نريد أن نقارن الحقوق التي حب الله عز وجل بها المرأة في الإسلام والتي قدمها الإسلام للمرأة بما كان قبل الجاهلية قبل الإسلام في الجاهلية ولكن نريد أن نقارن ما قدمه الإسلام للمرأة في مقابل ما تعيشه الآن المرأة في الغرب. هل الحياة الحديثة وهذه الحداثة قدمت للمرأة أي من الحقوق وضمنت لها الحرية وضمنت لها الاستقرار وضمنت لها راحة البال أم ما قدمه الإسلام؟ فقال بلا تردد أن الحياة الغربية الآن والحياة التي نعيشها ظلمت المرأة مرتين. الظلم الواقع على المرأة الآن يضعف ويزيد على الظلم الذي كان يقع على المرأة حتى قبل الإسلام. ويضرب بعض الأمثلة فيقول أودعت الآلة الإعلامية في عقلية المرأة أنها لابد أن تتخرج وتحصل على شهادة عليا وأن يكون لها وظيفة أن يكون لها استقلالية وأن تبحث عن مظهرها وأن تنافس الرجل في كل مجال ومكان. وبذلك ظلم المجتمع المرأة التي كانت سيدة شريفة عفيفة ترعى مهمة من أعظم المهام ألا وهي أن تستمتع بتربية الأبناء تنشئة الجيل ولا يشغلها مسألة الربح وكسب المال لأن هذه المسألة وضعت على عاتق الرجل بالكلية. فصارت المرأة متعبة بين عدة مهام وفي نهاية النهار لما يرجع الرجل الذي يعمل والمرأة التي تعمل، وفي حال خروجها للعمل لابد أن تخرج بمظهر معين وتقابل متطلبات معينة يطلبها صاحب العمل أو أهل هيئات العمل، فإنها في النهاية مترجعة متعبة أيضا مثل الرجل، لم تحقق لنفسها شيئا ولم تحقق لبيتها شيئا. أنا أريد أن أذكر هنا، في ذات مرة كنت أستمع إلى محطة إذاعية، هي أشهر محطة إذاعية في أمريكا، وكان هناك سؤال طرحته المذيعة الـ NPR على ضيفة في البرنامج، فقالت لها تعملين؟ قالت نعم. قالت لها كم تكسبين في الساعة؟ لأن العمل هناك يكون الأجر بالساعة. فقالت كذا. قالت لها عندك أبناء؟ قالت نعم. قالت لهم وكيف تفعلين بهم؟ هل هم صغار؟ قالت نعم، أنا أستأجر مربية. فقالت لها كم تدفعي للمربية؟ قالت مبلغ كذا. فبحسبة بسيطة قامت المذيعة بطرح ما تدفعه هذه المرأة العاملة للمربية من أجل رعاية أبنائها مما تكسبه في الساعة، فلم يبقى إلا دولارين. فقالت هل هذا يستحق أن تخرجي للعمل وأن ترقي نفسك وأن تفقدي متعة تربية أبنائك وأن تكوني بينهم وأن تغامري وأن تخاطري بأن تضعي أبنائك في يد قد لا تكون أمينة من أجل 2 دولار في الساعة؟ وكان هذا موقف مؤثر جدا، والحق ما شهد به الأعداء. I was just sharing with them an incident, an interview that I attended on the NPR radio station, you know, where the host was talking to an audience that whether she works or not, and she said yes I do, and how much you get paid per hour, and how much you pay the babysitter. So she deducted whatever she pays to how much she makes an hour, and the result was only that $2 an hour remaining. She said, is it really worth it to go out and to be deprived from the joy of raising your kids, and to risk your kids by putting them in the hands which could be very risky, that somebody who's not the mother looking after the kids. So she made a very good point that I was using this as a reference. What else, Sheikh Yusuf, that amongst the rights, the many, many rights that Islam secure for a woman versus the modern civilization?
Another lovely question, because one of the things that happens when you come to Islam and really understand it and have this grasp is that Islam is providing for all places, all people, and all times. This also, when we say all people, it's including genders, both gender, that which is male and female. In our program tonight on Huda, you made a point that Allah said something in the Quran, mu'minina wa mu'minat. And when Allah does this, he could have just made it clear from one statement, but he made a double statement so that you don't just say, okay, believers. No, believing men and believing women.
Yeah.
We find this, I believe you mentioned in Surah Al-Hasab, chapter 33, it's mentioned in verse 35 and 36, when Allah is being very emphatic about that, the believing man and believing woman, the fasting man, the fasting woman, and he's doubling up on this constantly.
Correct.
And so today we have a tendency, though, to overlook that and jam it together. Even in translations, the translators say the believing men and women and don't give this beautiful distinction. So it's important for us to come back and look to the Quran and the Sunnah to realize that stuff we've taken for granted, even thrown away, we were throwing away something beautiful.
أحبتي في الله، يقول الشيخ، من أجل ومن أجمل النعم والحقوق التي من الله عز وجل بها المرأة ذكر النساء مرات عدة في القرآن، بل إفرادهن بالذكر أو ذكرهن مع الرجال على قدم سواء في مسألة المساواة في الأجر وفي العمل. وذكر بعض الأمثلة، آية الأنبياء، المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض، وذكر آية الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالتأكيد على ذكر لفظ المؤنث هنا ليس فقط إقرارا بوجودهن، ولكن مساواة المرأة على قدم وساق في مسألة الأجر والثواب والحساب والعقاب مع الرجل. هذا لم يكن معروفا من قبل، وهذا أيضا غير واقعي وغير صحيح في الحياة العملية في يومنا هذا. لهذا أحبتي في الله نأتي إلى ختام الشق الأول من حلقة الليلة، فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على قناة الرحمة كان لقاؤه الأول في الفضائيات المصرية.
الله أكبر الله أكبر.
وها هو ذا يعاود اللقاء،
أشهد أن لا إله إلا الله.
الداعية الإسلامي الكبير يوسف إستس يواصل مفاجآته على قناة الرحمة.
الحمد لله رب العالمين.
الداعي الإسلامي الشيخ يوسف إستس الذي كان قسا قبل أن يسلم، وكان مبشرا وليس ذلك فحسب، ولكن أسلم معه جميع أفراد أسرته.
انتظرونا غدا في 7 مساء، الداعية الإسلامي يوسف إستس في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد صلاح. انتظرونا.
I just watched this promo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عود حميد.
That's embarrassing.
كان شيئا جيدا جدا، يعني شاهدنا سويا هذا الفاصل وتذكرنا سويا منذ عامين كان أول ظهور للشيخ يوسف في مصر على الفضائيات مطلقا هنا فعلا، حيث حان وقت الأذان وأذنت للصلاة وكان مشهدا مؤثرا.
But they added echo to make it sound better.
You sound good anyway. Okay. شيخ يوسف، I know for sure that mashallah you excelled everybody else in the field of da'wah. To the extent that mashallah I know that many people can accept Islam at once you give a speech. But before commenting on that, let's take some phone calls because people have been waiting.
This is a live show and we have phone calls.
And this is Khalid from Jesus. Assalamu alaikum, Khalid.
MashaAllah. Assalamu alaikum, Khalid.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ يوسف؟ السلام عليكم يا شيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
I love you for Allah.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله زحفة تاني أزي. ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ محمد.
جزاك الله خير.
ربنا يعزك يا رب يا شيخ محمد صلاح.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
شيخنا أنا عندي رسالة هقولها باللغة الإنجليزية للشيخ يوسف.
أتفضل أبشر.
شيخ يوسف، I have a message to all the world that the Muslims doesn't happy when anyone killed or died. That is not our goal. But our goal is when we hear anyone say, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. This is the king of the paradise. And I hope all the Muslims enter the rank of paradise with the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and his compassion. كومبانيونز صلى الله عليه وسلم. واسالكم الدعاء، وانا والله العظيم بحبكم كلكم في الله، وربنا يبارك لك الشيخ يوسف. وكلنا في انتظار شائق للحلقه باذن الله بتاعت بكره بتاعت حضرتك والشيخ الحويني، وبارك الله فيكم ونسالكم الدعاء.
جزاك الله خير يا خالد. ثانك يو سو ماتش.
جزاكم الله خير. اخت ام لؤي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا رب. مرحبا وعودا حميدا يا شيخ إسس على قناتك قناة الرحمة.
جزاك الله خير.
سعداء بلقائك. كنت سألت حضرتك سؤال المرة اللي فاتت وما جاوبتوش. حضرتك كنت أذنت الأستاذ محمد عبد الرحمن في المول وقلت لفظ الشهادة. لما أسلمت وقلت لفظ الشهادة، إيه فرق الإحساسك بين الاثنين؟ لما قلتها وأنت مش مسلم، لما قلتها وأنت مسلم. حاجة تانية بعد إذنك، دلوقتي حضرتك وأنت بتتكلم استشهدت بآيات لكن ما قرأتش الآيات باللغة العربية، ليه؟ القرآن الكريم يا شيخ.
طيب أم لؤي، أنت تتحدثين عن سؤال لم يجب منذ عامين؟
أيوة، أنا كلمت حضرتك وأنا كان ساعتها وقت الأذان وقلت لكم ايه الفرق احساسه في لما قال الشهاده من غير وهو مش مسلم ولما قالها وهو مسلم.
لازم اقول لك باللغه المصريه انت قلبك ابيض قوي يا ام لؤي. ماشي، ان شاء الله ان شاء الله نجيب اسئلتك الليله. ابو حذيفه من الاردن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل ابو حذيفه.
انا امسي وانا بارك في شيخنا العلامه يوسف، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في علمه وفي قدومه إلى مصر الحبيبة، وأن يحفظه يا رب العالمين، وأن يكون قدوة لنا بإذن الله عز وجل، لأن نقوم ما يقوم به بأنه ترك بلاده وأمواله وأولاده وجاء إلى مصر الحبيبة من أجل أن يبين لكل العالم أن هذا الدين غالي وأن هذه الأمة تستحق منا الجهد.
جزاك الله خيرا. وصلت رسالتك أبو حذيفة. لعل أنقم أخونا رجب من الغردقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
صلى الله يبارك فيك.
اللهم أمين وفيكم وفي المستمعين والمشاهدين يا رب.
السلام عليكم يا ماي فازا.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليه رسالة الله وبركاته. First I have to say يعني words to شيخ محمد and I come back to you. Okay.
Okay.
شيخ محمد أنا أود أن أعلم ترجمة كلمة بروفيت، هل يعني هي ترجمتها باللغة العربية المترجم للآخر؟
أوكي.
ثم هل يجوز أن احنا ننطق لفظ الجلالة بجد أم نقول الله؟
جيد ماشي.
شيخ يوسف أنا والله والله أنا I do your story in CD and I gave it to all tourists يعني a lot of tourists here in هورجانا and I do your story and الحمد لله الحمد لله يعني يعني be happy إن شاء الله والله a lot of come to Islam because of your story.
الله أكبر.
والله والله يعني فأسأل الله أن يبارك فيك وينفع بك في جميع الأمة الإسلام.
سبحان الله.
داخل الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. معنا أخ أحمد. السلام عليكم من القاهرة. محمد من القاهرة معذرة. السلام عليكم.
تفضل
أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا بصراحة سعداء جدا بالشيخ يوسف في مصر الحبيب، ونقول له مرحبا بك وقلنا نحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا في جزيت خير. شكرا أخ محمد. الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا يا محمد، وأسأل الله أن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
كيف حالكم يا شيخ يوسف؟
الحمد لله ما شاء الله. السلام عليكم.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك.
أفلح.
وأقول أولا الحمد لله على نعمة الإسلام.
الحمد لله.
وكفى بها نعمة. وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يجعلك سببا في هداية الكثير، فلأن يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. ولي سؤال شيخنا محمد فلتسمح لي به. بارك الله فيك.
تفضل.
وسؤالي هو هل كان لأخلاق الشيخ وسلوكه وسمته دور في الدعوة إلى الله؟ أعني هل هناك أحد ممن أسلم على يديه كان إسلامه لما رآه من حسن خلقه وجميل سمته؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخت باكينام من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أشارك معكم في برنامج.
ممكن ترفع صوتك شوية لو سمحتي؟
أيوة أنا كنت عايز أشارك في برنامج.
تفضلي تفضلي يسعدنا.
والأول أنا مبسوطة جدا بصراحة يعني لما بتبقى فيه نماذج كده إن هم بغبتهم بصراحة الشيخ يوسف إن هو ما شاء الله عقله هو اللي دلوا إن هو يسلم يعني. كان عندي سؤالين. الأولاني هو دايما إحنا بنقول إن الغرب بيبص للإسلام بصورة خاطئة يعني، فكنت عايز أعرف اقتراحاته إن إحنا نعمل إيه ممكن عشان نخلي الصورة دي تبقى أحسن.
نعم.
للغرب. وتاني سؤال ان دايما الانسان بيبقى عنده زي كبر ان هو يكبر منك دعوة.
عنده معذرة عنده مثل ايش؟
كبر ان هو يكبر منك دعوة.
نعم.
ان انت تدعي حاجة معينة دايما بيبص الاسلام ان هي حاجة ارهاب او ان هي حاجة يعني بيبقى صعب ان هو يغير تفكيره يعني. فكنت عايز اعرف برضو يعني هو الشيخ يوسف بيعمل ايه يعني عشان يدعي الناس يعني.
طيب ابشري ان شاء الله. أخت أم عماد من القاهرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا شيخ يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك.
شكرا أم عماد جزاك الله خيرا.
That was fast.
That was the fastest one. But it was not ours though.
Oh.
I don't think I cut her off. أنا هأخذ هذا الاتصال من أخ أبو قتادة من الأردن ثم نتمهل قليلا في الاتصالات حتى نجيب على بعض الأسئلة. معنا إن شاء الله لقاء حار غدا هنا على شاشة قناة الرحمة، ولقاء يعقوبه على شاشة قناة الحكمة إن شاء الله عز وجل، فسوف يكون لدينا متسع من أخذ اتصالات أخرى. أبو قتادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله وشكرنا.
والله إنا نحبك في الله.
ما شاء الله.
ممكن بعد إذنك يا دكتور، فضيلة الدكتور، ممكن بس أوجه كلمة لشيخنا يوسف ستيتس.
تفضل.
شيخ، I hope God إن شاء الله may please you and gather us with you and Prophet Muhammad إن شاء الله in highest paradise إن شاء الله.
آمين.
Don't look behind you. Go on. Our hearts إن شاء الله with you.
Yes, this is like a very good advice.
That's a nice message, Abu Lu'ay.
My heart is crying while crying. But go on, please.
Jazakallahu khairan, Abu Qatada.
MashaAllah. Don't look in the rearview mirror, look through the front windshield.
Exactly.
Good point. Jazakallahu khair. Ameen. And Allah put all of us in His genital firdaus a'ala. Ameen.
أنا أسميح الإخوة المشاهدين عذرا إن شاء الله حتى ننتهي من التعقيب على بعض هذه المكالمات، ثم إن شاء الله نستكمل أخذ التلفونات. أخت أم لؤي، she remembers that she asked a question 2 years ago when you were here back then, and a question was not answered or a part of it. She said that you mentioned that once you uttered the shahada while you were walking in the mall, but you did not really mean it. I don't recall that, but this is what she says. Then once again, you uttered it when you were ready to accept Islam and you meant it. What was the difference? How did you feel about saying the shahada as just a statement?
Yeah, if I'm not mistaken, I think the conversation was about the time that my friend Muhammad was going to pray, and we were in a market. And I had an amplifier sitting there that we were selling it, actually. So I turned it on, and he was telling me about how they call the adhan from the minarets. He'd been telling me for some time. So I said, well, how does that work? I know that first part, because I'd heard him say it, Allahu Akbar. So I took the microphone. I said, Allahu Akbar. Allahu Akbar. What comes next? He said, what are you doing? I said, I'm going to do it. The people are looking at us. I said, I don't care. Free country. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Now what do I do? He said, say it again. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I said, now what? He said, are you sure you want to do this next part? I said, yeah. Ashadu Allah ilaha illallah. So I said it, and did the adhan. A person came up and asked, where's the salat? I said, where's the what? He said, the salat. I said, the salad bar is over. He said, no, salah. What is salah? I said, I don't know what you want. He said, I heard the adhan. I said, oh, me? I said, I'm not a Muslim, but I was just doing that for my friend. He's over there. And he was praying. My friend, Muhammad Abdurrahman, was praying. So this man went and joined him, and they prayed together.
Naam.
But how did I feel when I did the first time? Actually, the first time I did this, the shahada, was in that adhan. And that's why when I do the adhan, sometimes I remember back about that, and it really grabs me heavy to realize how close I was to Islam and didn't know it. How close many of us are every day, and we don't know it. And so then when I did the shahada, knowing what I was getting into and what it meant, the ramification behind it, it was very, very heavy. And you can't help it, but you see grown men and experienced people who are, tough business people. So, but when they come into Islam and they do shahada, they break down. Tears coming out of them. Some are even sweating, and you can see them trembling and shaking when they're saying the shahada. And I've seen it. Yeah. And you ask them, how do you feel? They say, I never felt like this before.
Subhanallah.
Yes.
أريد أن أشكر أخت أم لؤي. كان هذا السؤال فعلا جدير بالإجابة المرة الماضية، بالمناسبة المرة الماضية كان من أكثر من سنتين، ولكن سبحان الله لعله لسبب حتى نستفيد من الإجابة في هذا الوقت. أم لؤي سألت سؤالا تعقيب على قصة الشيخ، أنه لما كان في تجارة كان لديه عدد من الأدوات الموسيقية والمكبرة الصوت، فكان يجرب إحداها في المول، وكان محمد عبد الرحمن معه، فقال بالمناسبة نحن نستخدم هذا المكبر في الأذان، فسأله عن الأذان وماذا تقولون، فالشيخ مرح بطبعه، فقال قل لي ماذا تقولون في الأذان، فقال له نقول الله أكبر الله أكبر، فردد بدون أن يعرف معنى ذلك. قال له وماذا تقولون بعد ذلك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال ذلك كله، هذا ما كنت تعني أختي. الجدير بالذكر والمناسبة المضحكة أنه مجرد ما أن انتهى من ترديد هذه الكلمات جاء رجل كان يمشي في المول وقال أين الصلاة؟ أين تصلون؟ ظن أن هذا الأذان. هذا هو الموقف اللي حصل. وسؤال الأخت، شعورك إيه لما أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله أول مرة ولم تعنيها، ثم لما قلتها وأنت تدرك معناها وتعنيها وانتقلت بذلك من الكفر إلى الإسلام؟ فذكر موقف شبيه للموقف التي نراها جميعا. يقول ترى الرجل البدين السمين عضلات مفتول العضلات لما يخالط الإسلام، لما تخالط بشاشة الإسلام قلبه، ثم يأتي ليتشهد ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخر، يكون كطير ضعيف رقيق البدن ولا يكاد يقاوم دموعه. وهذا رأيناه بكثرة، رأيناه بكثرة. فالحمد لله عز وجل ما يقول الشيخ أنه شعر أنه إنسان مختلف تماما، وكل هذا الجبروت الذي كان فيه انقلب إلى ضعف وذلة بين يدي الله عز وجل. وخالطت الفرحة البكاء فرحة قلبه دموع عينه. الأخت أيضا كانت تتكلم عن تلاوة بعض الآيات بالعربية، وأنا سمعت الشيخ يطلب بعض الآيات بالعربية وهو يشتغل على مسألة تعلم العربية، لكن المسألة ليست بهذه السهولة. نسأل الله عز وجل، وأسأل أخوانا المشاهدين أن يرفعوا أكف الضراعة، ونسأل الله عز وجل أن يعلم إخواننا جميعا الذين دخلوا في الإسلام حديثا كيفية تلاوة القرآن الكريم، وأن يحبب إليهم تعلم الدين. اللهم آمين. الأخ رجب من الغردقة، actually this is a message that I wanted to share with you, and that because of your story of Islam, many people have accepted Islam according to his narration, in addition to what I know already. يقول الأخ أنه بعد أن سمع الكثير من غير المسلمين قصة إسلام الشيخ يوسف أسسنا على قناة الرحمة المرة الماضية، أسلم كثير منهم، وهذا أمر مجرب لدينا. أسئلة كثيرة جدا، كثير منها أيضا من الاتصالات دعاء وترحيب بالشيخ وتحية. الأخت باكي نام تتكلم عن الدعوة، والمتلقي للدعوة أحيانا يشعر بكبر، هذا يمنعه من تقبل الدعوة. باكي نام she was asking about some of the invitees, they feel arrogant, you know, and they're reluctant to comply with the truth even if they know it and they admit to it, but because of arrogance. And basically this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that arrogance is a barrier between a person and entering heaven. So what's your comment on that? And she also say, how do you overcome such problem?
First of all, arrogance, I think you call it kibr in the Arabic language. Mm. And it is a very serious problem for all people. Without doubt, all of us suffer to some degree at different and various times on this subject of kibr. So, and I'm no exception to this rule, myself included. But what I found is, from watching real Muslims, that even when there's an opportunity to try to show off, or to, what you call it, riyah. So, but they turn it down. They don't want to be raised up high by the people. Mm. And they prefer to be humble and shy. And I didn't grow up that way. Now, my father was a shy person, actually. He was, very much. Mm. He was a natural Muslim. He was. I mean that. Mm. But for me, I had this problem. I wanted to always be out there and be boisterous and be the number one of everything that I did, win contests for my ability to, you know, excel in my work for salesmanship, marketing, and showmanship in the presentations we used to do. So when I came into Islam, that was one of the first things to try to deal with. And the first of all things was to put my head on the ground. Hmm. That was the first thing, because if I don't want to put my head on the ground, how would I be a Muslim? And imagine this was the exact problem of Iblis, a'udhu billah. Mm-hmm. He didn't want to make sajda. And for this reason, he is cursed. And I found myself in that position that I need to submit to God. And that's when I decided, let me put my head on the ground. Like I've seen this Muslim do. That is so humble looking. You can't humble yourself more than putting your head on the ground. Now, I mean, a dog can walk up and kick you. Anybody can bother you, you know.
Sheikh Yusuf, before I translate what you said, we have many callers are waiting on the line, so let's take some, okay? الأخت زينب من القليبية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن فتحنا خط التليفونات مرة أخرى لنستوعب عدد من الإخوة المتصلين
والمتصلات. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله وشكر لله. We have me and Yusuf as well.
حضرتك منور منور مصر ومنور العالم وجعلك الله عزا للإسلام كمان وكمان يا رب.
آمين. She's praying for you as well.
Yes, and we make
it. بس شيخنا إذا سمحت لي طبعا والشيخ محمد جزاه الله خير ربنا يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك بإذن الله.
آمين.
وربنا لا يحرمنا أجركم والله نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معكم بحبكم فقط يعني وأن قصرت أعمالنا يعني.
آمين.
شيخنا الله يعزك وواضح طبعا بسم الله ما شاء الله روح الدعابة العالية جدا عند فضيلة الشيخ يوسف ربنا يعزه. ما يبقى أهم المواقف الطريفة في حياته يعني وإن كان مثلا تعجب به أحد الفتيات أو النساء قبل الدخول في الإسلام طبعا. أنا في سن ابنته ولكن أحب زوجي الأسمر يعني ولا يعنيني جمال عينيه معذرة عفى الله عني وعنكم إن شاء الله. ولكن ما بعد المواقف الطريفة يعني أن يذكر لنا الشيخ بعد المواقف الطريفة التي تعرض لها في دعواته يعني وجزاكم الله خير.
طيب جزاك الله خيرا أخ زين. أخ محمود من القاهرة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا على الانتظار.
تفضل محمد.
أهلا وسهلا فيكم. تفضل أخ
الكريم. تسمح لي أتكلم مع الشيخ يوسف.
تفضل. تفضل.
شكرا. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
I love you for Allah.
أنا أحبك
فيها. I just want to ask three questions. The first question is as soon as possible. How to approach an atheist? Because
yeah,
atheists,
right. Yeah,
you know, they are they have so much arrogance and they are stony minded and they are not like Christians. How to approach them in order to convert them to Islam? The other question is actually a suggestion. I'd like to do some kind of guidelines for how to ask for Islam how to convert Christians to Islam, just like a form of scheme or something or guideline. If this person is something, how to approach this person? How to? Everyone has a key. You understand me, Sheikh?
Exactly.
Imad,
exactly.
This answer this question is to refer to one of your websites.
Yeah,
but let's take Umm Isra min Hilwan. Assalamu alaikum.
We're going to do that in a minute. Let's take the next call.
Wa alaikum assalam, Umm Isra, tafaddali.
Wallahi, ana bahani Sheikh Yusuf yani kteer yani bin Rabbana Subhanahu wa Ta'ala yani anqadhu ana malik yani min ash-shirk wa min ad-dalal yani.
Alhamdulillah.
Wa ba'athi qalbi nur al-Islam yani wa kafa biha ni'ma. Wallahi bahib yani aqul lahu al-aytin dula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
جزاك الله خيرا. أخ محمد من الجزائر, السلام عليكم.
From Algeria. ما شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد صلاح.
أهلا وسهلا.
وأشهد الله جل وعلا أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
أنا أريد فقط أن أكلم الداعية الإسلامي الأمريكي يوسف إستس.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
أحب الله أني أحبك في الله.
And we love you for the sake of the one that you love us.
وأود أقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
الحمد لله.
أنا طبعا لا أجيد اللغة الإنجليزية لكن أود فقط أن تردد الأذان التي أسمعها. بارك الله فيكم.
جزاك الله.
وأشكر الشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان الذي أتاح لنا هذه الفرصة العظيمة.
ونحن أيضا نشاركك شكرهما. جزاك الله خيرا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزاهم الله خيرا كثيرا. أخونا إيهاب من الجيزة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الحبيب.
جزاك الله عنا خيرا
وجزاكم
والله يعلم يعلم الله اني احبكم جميعا في الله
احبك
واتمنى اكون خادم لكم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اذنك في حاجه وريت الشيخ صلاح يترجم لك.
اتفضل.
اتمنى ان احنا بجد ان انا اعزمك على الغداء.
على
اعزمك على الغداء.
على الغداء
ناكل وجبه مع بعض.
ما انت لو من اسكندريه يا ايهاب كنا جينا، لكن ان شاء الله ابلغه. اتفضل. أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما شاء الله أم يوسف.
أهلا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ يوسف؟ إحنا بنشكر والله قناة الرحمة إن هي أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نشوف حضرتك.
وإن شاء الله تلقونه غدا أيضا من السابعة حتى الثامنة أو لعله قبل ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن شاء الله. إحنا نعم. بنشكر بصراحة القناة ونشكر القائمين عليها وكدهوت. لو إن أنا لي عتاب على قناة الرحمة.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيه. أخونا محمد من الدقهلية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام. السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أكلم الشيخ يوسف.
تفضل.
إزيك يا أخي يوسف.
السلام عليكم.
والله تحمد ربنا على هذه الإسلام والله العظيم كفى بها نعمة والله إني أحبك في الله والله
and we love you for the sake of Allah.
ربنا يكرمك منور مصر والله.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب حيث أنه لم يبقى لدينا إلا دقائق قليلة هناخد أم أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا كل خير.
بارك الله فيك. جزاك الله.
استسمحك بقى ألقي سؤال لفضيلة الشيخ يوسف.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
My son is in London. How can he call non-Muslims to Islam?
The non-Muslims to Islam.
Her son is in London.
Yes.
Okay, guys. وعليكم السلام يا أمي. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله أريد أن أنبه على أن الأسئلة التي لم نجب عليها التحيات إلى غير ذلك سوف أبلغ الشيخ إن شاء الله بذلك والدعوات. أما الأسئلة خاصة الأسئلة الدعوية التي لم نجب عليها ثم إن شاء الله سوف تستمعون إلى إجابتها إن شاء الله في حلقة الغد. الأخت زينب من القليوبية والأخت نهلة لهما سؤالان. سؤال الأخت نهلة she was asking about was your good manners that you adopted after Islam by any means of approach to invite non-Muslims to accept Islam? I mean, did you impress somebody with your behavior and that they entered Islam simply through the way that you deal with them?
I don't know that. I honestly cannot tell you for sure if that's true, because in my own estimation, I don't think I have the good behavior of the good Muslim yet. I'm working on it, though. I'm trying very hard.
But at least you can tell if somebody, like, you know, he was talking about Muhammad Abdurrahman and how he impressed you through...
His character, absolutely. And the many Muslims that I've seen, many people are attracted to know more about Islam when they see the good character of a Muslim. Mm. But to be very clear about this, I have always had a personality that people trusted me. Mm. And I've always been a person that people like to confide their secrets in. I don't even know somebody. I'm riding on a bus and the next thing he's telling me his life story.
I'm
in an airplane and somebody's telling me their whole... I don't even know them, you know. And this is not new for me. Not just because I'm Muslim. Because they look at me and they say, you know, this guy looks simple enough. I mean, he wouldn't judge me. Let me tell him my whole story.
Yeah.
And people do that. Mm. And I don't mind. I'd like to, you know, I like to hear from
so
people.
So basically when the invitee feels comfortable with the da'i,
oh, definitely.
This is when he has the catch, right?
Absolutely, absolutely. Mm. How do you feel if you go to a doctor, you know, and he's qualified, he has those pictures on the wall all about his degrees and everything, he has all the equipment, but still he looks at you and goes, well, and you're like, okay, wrong doctor.
Sheikh Yusuf, in the last couple of minutes, it's only a couple of minutes, 2 minutes, Zainab was asking that since you have this humorous personality, if you can share with us one of the funny stories that you experienced, funny situations. Can you do that in 2 minutes? Then we'll resume tomorrow, inshallah.
I think that's a very good idea. But before I do, I really don't want to leave you without giving you these websites. If someone is an atheist, or if they're a Muslim, that doesn't practice Islam. The biggest problem in all of us is really the same thing, is Allah didn't guide us yet.
Mm-hmm.
So to begin, it's like you go to a safe. You know a safe?
Mm-hmm, mm-hmm.
And a safe that keeps money. You don't just go up there with a hammer and start beating on it and hope that it will open.
Yeah.
You need to know the combination.
Mm.
And the combination, it begins with what? Dua to Allah. So we pray and ask Allah to guide the people. Then we go through the steps.
I have to translate this. Sheikh يوجه دعوة إلى المشتغلين بمسألة الدعوة أن القلوب مثل الخزائن والخزنة التي عليها قفل أم على قلوب أقفالها من أجل أن تستطيع أن تدخل إلى ما بداخل هذه الخزنة أن تفتح الباب لابد مش من مطرقة لكسر الخزنة ولكن من أن تعرف الأرقام الكومبينيشن. قال الشيخ هذه الأرقام يمكن الحصول عليها بالدعاء أن تدعو الله عز وجل لهذا الشخص بالهداية. للأسف الشديد مضى الوقت ولم نشعر به خاصة مع هذا الفيضان من التليفونات وناعدكم إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا أن نستكمل الحديث غدا أثناء برنامج Our Belief ونجيب عن هذه الأسئلة العالقة في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.